Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتلى من بينهم أطفال جراء القصف الجوي في جنوب الخرطوم، والطيران الحربي يقصف نيالة. قصف ومعارك عنيفة في شمال دارفور والنيل الأزرق ومبدة، ومقتل 9 مواطنين في كتم وجنوب الفاشر. استمرار امتحانات الشهادة السودانية اليوم الثاني، وعمليات استبدال العملة تنتهي يوم الاثنين، والدعم السري يحظر العملة الجديدة. الحكومة تكشف مبررات انسحابها في التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، ومصر تؤكد حرصها على استئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام أن ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي الذي تعرضت له منطقة جنوب الحزام يوم السبت لأشر قتلى منهم سبا يقتلون منطقة السلمة الكبابيش. وقالت الغرفة في بيان أن من بين قتلى السلمة الكبابيش 4 أطفال، بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 12، وأشارت إلى عدم التعرف على جثتين من بين الضحايا. وفي الأثناء سقط قتلى وجرحى صباح الأحد في سوق ليبيا جراء قصف بمسيرة شنه الجيش خلال محاولته استعادة أجزاء من سوق ليبيا. وأضاف مواطن من سوق ليبيا في هذا الخصوص:
قبيل لحظات إطلاق مسيرة وهاون بسوق ليبيا، إلى متى ستظل هذا الطيران وهذه المسيرات تقصف المواطن؟ الآن الكوادر الطبية في عملية إزعافية للجروح الخطيرة والحرجة، وعدد من المواطنين الآن في إصابات خطيرة.
شن الطيران الحربي غارات جوية على عدد من المواقع في نيالة مساء السبت، وشمل القصف حي المطار غرب عمارة الاستشارية وجوار كلية نيالة التقنية، وبالقرب من مقر جامعة نيالة بموسي ومطار نيالة الدولي. وقال شهود عيان لراديو دابنغا إن القصف أدى لتدمير بعض المنازل دون خسائر في الأرواح. وأضاف مواطن:
إحنا سكان حي المهندسين، الطيران الفلول ضرب الحي امبارح بليلة السبت المساء الساعة 9 في المساء، وضرب البيت بيت المواطن ده، وفوقه مواطنين وفوقه عائلة، ما فوق ولا مستنفر ولا فوق عسكري ولا فوق شيطان رجيم، دي مواطنين قاعدين في بيتهم هنا، الطيران ده يضربهم، ودي الجامعة التقنية شمالا، وضربت الجامعة ذاتها.
قالت القوى المشتركة للحركات المسلحة إنها صدت هجمات من الدعم السريع على منطقة دري شقي شمال مليط وجبل عيسى شمال المالحة يوم السبت، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك ووصفته بالمعلومات المضللة، مبينة إنها تمكنت من الانتصار في هذه المعارك. وقالت القوى المشتركة في بيان إنها تمكنت من قتل عدد كبير من قوات الدعم السريع، من بينهم عدد من القيادات والاستيلاء على آليات. من جانبها قالت قوات الدعم السريع إنها انتصرت على القوى المشتركة أمس السبت في محور الصحراء بالمالحة، وأشارت إلى إنها تمكنت من الاستيلاء على عدد من الآليات وقتل عدد من الجنود. وأضافت قوات الدعم السريع في مقطع فيديو:
التاريخ الليلة يوم 28/12/2024 الساعة 4:53
العشيم
دريجكا دي العربات دعكم دي الحقات دي واحد يا جماعة.
قالت مصادر عسكرية مقربة من الجيش إنه توقل إلى مناطق سيطرة الدعم السريع ومبدا الحارة 7 والحارة 4 يوم الأحد. وفي غرب كردفان قالت المصادر إن قوات الاحتياط تمكنت من سطح هجمات شنتها قوات الدعم السريع على عدد من القرى المجاورة في الخوي. وفي نيل الأزرق قالت قوات الدعم السريع إنها صدت هجوما شنه الجيش على منطقة بوط يوم السبت. تتواصل امتحانات الشهادة السودانية يوم الأحد لليوم الثاني في عدد من الولايات والمراكز الخارجية، حيث يجلس التلاميذ يوم الأحد لمادة الحاسوب الميثاق العلمي ومادة تغذية الحيوان للميثاق الزراعي وتاريخ الفنون للميثاق النسوي. واتهمت وزارة التربية والتعليم الحركة الشعبية بقيادة الحلو بحرمان طلاب مدينة الدلن بجنوب كردفان من الجلوس لامتحانات الشهادة، كما اتهمت تشاد من حرمان 10,000 من التلاميذ من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. كما اتهمت الوزارة في بيان لها قوات الدعم السري بمنع عدد كبير من التلاميذ من التحرك إلى المناطق الآمنة لأداء الامتحانات. وأضاف وزير التربية والتعليم لدى تفقده الامتحانات بكسلة:
جرس بداية امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2023 من مدرسة كسلة الثانوية بنات ولاية كسلة. أمنياتنا لطلابنا وبناتنا بالتوفيق والسداد، ودعواتنا لهم بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتوفقوا.
تختتم عمليات استبدال العملة أعمالها يوم الاثنين في 6 ولايات، على أن تستمر في ولاية سنار حتى يوم الثلاثاء، فيما أصدرت الإدارة القانونية التابعة للمجلس الأعلى لتأسيس الإدارات المدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع قانونا يحظر العملة الجديدة ويجرم التعامل بها. وقال الدكتور يوسف مخير رئيس الإدارة القانونية في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم السبت إن القانون يعتبر العملة الجديدة المحظورة غير شرعية، وهيازتها جريمة منظمة وخولة للمحاكم سلطة مصادرتها وإبادتها. وفرض القانون عقوبة على التعامل بالعملة الجديدة هي السجن لمدة 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين مع المصادرة وإبادة العملة المحظورة، والسجن 5 أعوام للترويج للعملة ومصادرة السيارة أو الوسيلة التي ضبطت بها العملة. وأضاف الدكتور يوسف مخير:
يعد مرتكب جريمة التعامل بالعملة المحظورة من يقوم بتبادل العملة المحظورة مع الغير إبراء لزمته المالية أو زمة غيره. من يرتكب هذه الجريمة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو القرامة أو العقوبتين معا.
قتل 5 أشخاص في قرية كاتينغا شمال غرب أبو زريقة بجنوب الفاشر يوم الجمعة الماضي، وقال مواطنون لراديو دبنغا إن مسلحين أطلقوا النار على المواطنين بعد عودتهم إلى المنطقة لتفقد ممتلكاتهم. وكان أكثر من 30,000 أسرة نزهوا من قرى جنوب الفاشر في دار السلام وطبيلة في ديسمبر جراء هجمات الدعم السريع. وأضاف مواطن لراديو دبنغا:
الناس دي كانوا هم رجوا في الهلة عشان يشيلوا حاجاتهم بعد ذلك لهو يقول الجمالة دي وقاموا طوال إنه قاموا استخدموا فيهم السلاح وقتلوا 5 نفر في الهال، والناس يعني غالبيا قصر يعني بس فيهم واحد كبير يعني بس.
وفي ذات السياق يتواصل إغلاق سوق كتم بالشمال دارفور الأسبوع الثاني بسبب القصف الجوي الذي تعرض له السوق الأسبوع الماضي وأدى لسقوط قتلى وجرحى. قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن 18 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في قصف مسيرة لمركز إيوان نازحين بمدرسة جوز بنية جنوب الفاشر يوم الجمعة. واتهم في تقريدة على منصة إكس قوات الدعم السري باستهداف المركز بمسيرة أطلقت عددا من الصواريخ، وقال إن معظم الضحايا من النساء والأطفال، وقال إن المركز يأوي النازحين الفارين من معسكر زمزم. قالت غرفة الطوارئ معسكر أبو شوق بالفاشر إن قوات الدعم السريع جددت قصفها المدفعي لمعسكر الصباح يوم الأحد. وقال أحد قيادات معسكر أبو شوق لراديو دبنغا إن قوات الدعم السريع أطلقت أيضا 30 قذيفة مدفعية نحو المعسكر صباح اليوم السبت، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. من جانبها كشفت غرفة الطوارئ معسكر أبو شوق أن مقتل وإصابة نازحين جراء القصف المدفعي، وأشارت الغرفة إلى سقوط غزائف في مركز صحي IRC مما أدى لوقوع إصابات بين المرضى. قالت وزارة الصحة الاتحادية إن عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ اندلاع الحرب بلغ 12,000. وقال وزير الصحة الدكتور حيسم محمد إبراهيم في المؤتمر التنويري الذي جرى تنظيمه يوم السبت في وكالة السودان للأنباء بور السودان إن هذه الحالات تمثل 10% فقط من حالات القتل. وأشار إلى تقديرات أخرى أن وقوع 33,000 حالة وفاة و 150,000 حالة إصابة خطيرة خلال الحرب. وقال دكتور حيسم محمد إبراهيم وزير الصحة إن الخسائر المالية للقطاع الصحي في السودان بلغت 11 مليار دولار. وأضاف وزير الصحة:
بالنسبة للخسائر المباشرة التي تم رصدها من قتل أو كان إصابات وردت للمستشفيات جراء التمرد حصرت 12,000 وفاة وصلت للمستشفيات، ودي بتعادل ما أكثر من 10% من الحالات.
عزى وزير الزراعة الدكتور أبو بكر البشرى استغناء السودان عن خدمات فريق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لعدة أسباب، من بينها إساءة التعاون مع السودان كدولة ذات سيادة، واتهم وزير الزراعة الفريق بتسريب التقرير لوكالة رويترز قبل أن يطلع عليه فريق الحكومة، وقال إن الفريق أرسل التقرير إلى الفريق السوداني في نفس اليوم، وأشار إلى فروقات في الأرقام والبيانات بين تقرير الطرف السوداني وفريق نظام التصنيف المرحلي، وعاب على التقرير عدم استناده على المصوحات الميدانية والاكتفاء بالحصول على المعلومات من المنظمات، واتهم جهاد باستخدام الحديث عن المجاعة كذريعة للتدخل، وأضاف في هذا الخصوص:
واللجنة جابت تقرير جديد جمعت فيه بين تقرير الفريق الوطني وتقريرهم هما الاثنين مع بعض، جمع مما زاد الأرقام. فده شيء نحن بنفتكره سوء تعامل مع دولة فتحت لك أبوابها لتتعامل. إحنا تم اختيار رئيس فريقنا الوطني بهذا القرار عبر البريد الإلكتروني فجر يوم 24.
وفي ذات السياق، توقع وزير الزراعة الدكتور أبو بكر البشر أن يصل إنتاج السودان من الذرة والدخن خلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي إلى 6 مليون طن، بما يفوق حاجته بأكثر من 1 مليون طن، مشيرا إلى استمرار عمليات الحصاد حتى الآن. وأشار إلى أن المساحة المزروعة بلغت 39 مليون فدان، 27 منها ذرعت بالذرة والدخن، وأكد توفر التقاوى ومكافحة الآفات بجانب توفر الوقود بصعوبة لسبع ولايات، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ليست لدينا نتائج الآن، لكن بخبرتنا نتوقع تباشير كبيرة لهذا الموسم. أن السودان يحتاج من 4.5 مليون طن، نحن نتوقع أن ننتج من 6 إلى 7 مليون طن، وهذه توقعات. فاصل هو تقرير بعثة CFSAM الذي سنناله إن شاء الله في منتصف شهر واحد.
من جانبه، أقر وزير الزراعة الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد وفيات الأطفال جراء سوء التغذية تجاوزت عتبة الطوارئ في 3 محليات، هي والدلماهي والطويشة ودرديب. وقال في مؤتمر صحفي عن الأمن الغذائي إن 30 محلية شهدت زيادة في الدخولات لحالات الإصابة بسوء التغذية، وأشار إلى تسجيل محليات اللعيد والطويشة ومكدادة لزيادة عالية في معدلات سوء التغذية بسبب صعوبات أمنية وتغذوية. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين الاعتقال التعسفي للصحفي أحمد يوسف التاي على يد السلطات الأمنية من مدينة الدندر بولاية سنار جنوب شرق البلاد صباح السبت. وقالت النقابة إن أفرادا من السلطات الأمنية اعتقلت الصحفي أحمد يوسف التاي من مدينة الدندر واقتادته إلى مدينة سنجا دون إبداء أي أسباب قانونية أو توجيه اتهامات له. أعلنت إدارة قناة سودانية 24 إيقاف برنامج دائرة الحدث وإخضاعه للمراجعة والتقييم واستجابة لردود الأفعال الواسعة من جمهور القناة، وجاء ذلك عقب استضافة البرنامج للعميد السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان. ونفى منتصر أحمد النور المدير العام لقناة سودانية 24 إقلاق القناة وتسريح العاملين بها، مؤكدا وقوفها إلى جانب القوات المسلحة. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي على حرص مصر على استئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي في أقرب وقت ودعمه في الأطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف. وأشار خلال استقباله نظيره السوداني علي يوسف على دعم مصر الكامل للسودان والانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان بما يصون مصالحه ويحافظ على سيادته ووحدة أراضيه. وأشار إلى اتخاذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز عدد من المدارس المصرية لإتمام امتحانات أبناء الجالية السودانية في مصر. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية عشان ما يكلمنا عن وباء الحمى الصفراء الذي ما زال منتشر حتى الآن في ولاية دارفور. أهلا ومرحبا بك، وكلامك شنو لأهلنا في دارفور؟ تفضل يا دكتور.
أنا بحيي كل أهلنا في كل السودان وفي كل وفي دارفور بشكل خاص وفي المعسكرات وعبر البرنامج المفيد ده. أنا إن شاء الله داير أقدم لكم بعض النصائح، نتمنى إنه الناس يعني تفيد منها. والنصائح والليلة كلامي حيقتصر عن مرض وداء كلكم بتعرفوا اللي تفش بشكل سريع جدا، والمرض ده هو قديم موجود في السودان يعني، والسودان واحد من المناطق اللي موجود فيها اللي هي في منطقة السافنة القنية أو مناطقنا اللي هي مناطق دارفور ومناطق جبال النوبة وجزء من النيل الأزرق والمناطق دي. فالتفشي بتاع الوباء ده ظهر من الخمسينات وظهر في الستينات وحتى ظهر في الألفينات، هو الحمى الصفراء. الحمى الصفراء بتسببها فيروس، الفيروس ده بينتمي لعائلة اسمها الأرب فيروس. التفاصيل العلمية الأشياء العلمية اللي كثيرة دي ما مفيدة لدى المواطن، بس عايزين نأكد إنه الفيروس ده هو فيروس ما بيستنسخ، لأنه بيعيش في مضيفين، بيعيش في الحيوان أو هم تحديدا القرود بيعيش في الإنسان. أي مرض وبائي بسبب فيروس أن إحنا أصلا بنحاول نسأل أربع أسئلة عشان نسيطر عليه. الأسئلة الأساسية إنه الفيروس ده بيعيش وين وفي شنو. السؤال الثاني الفيروس ده اللي بينقله شنو. السؤال الثالث الفيروس ده أعصاب الإنسان أعراضه شنو. السؤال الرابع والمهم إنه هل الفيروس ده بينتقل من إنسان لإنسان بشكل مباشر ولا محتاج لناقل. عشان أجيب على الأسئلة دي إذا أجبنا على بشكل صحيح ده بيمكننا إننا نسيطر على هذا الداء الحمى الصفراء. بس ما بيستنسخ ولا يمكن استنساخه، وهو موجود في أفريقيا، موجود في أجزاء كبيرة من أمريكا، وموجود من قدم الزمان، اكتشف من أكثر من 100 سنة. الفيروس ده فيروس بينتقل عبر بعوضة معروفة لدينا بنقول لها الناموس، ما زي بعوضة تانية بنقول لها الإيديس إيجيبتاي بنسميها الناموس. بنلقاه في الأزيار وبنلقاه في الكوشة وبنلقاه في الأوطاي.
نعم.
فدي الناقلة للفيروس ده، الفيروس المسبب للحمى الصفراء. الحمى الصفراء دي هم زي 7 حمم بيقول لهم الحمم النزيفية. في عندنا زي 5 معروفات في السودان. في عندنا الإيبولا زمان ظهرت في الجنوب وهي تاكة وبتنتقل من إنسان لإنسان وقاتلة جدا ودي صعبة. وفي الحمى الثانية بيقول لها حمى الوادي المتصدع ودي كان ظهرت في الجزيرة. والحمى الرابعة اللي هي بيقول لها الكرايمن كونغو، حمى كونغو، ودي كان ظهرت في اللقاوة والجهاد دي. والحمى الخامسة اللي بتشبه شديد الحمى الصفراء هي بقول لها حمى الضمك تين فيبر. وأي ظهور لحمى الصفراء الناس لابد من تبحث جيد جدا عشان تعرف هل الحمى الصفراء دي هي براها ولا مع حمى الضمك كمان، لأن حمى الضمك نفس البعوضة اللي بتنقل الحمى الصفراء هي بتنقل حمى الضمك، ونفس البيئة اللي بيعيش فيها الحمى الصفراء هي بتظهر فيها. أحيانا بيظهروا الاثنين مع بعض، لذلك لابد نحن نركز عشان نشوف هل الحمى الصفراء هي براها ولا حمى الضنك هي براها. الحاصل بتاربون حتى الآن الحمى الصفراء، عشان كده النصائح بتاعتي هتتركز على الحمى الصفراء. الحمى الصفراء هي حمى زي ما ذكرت هسه بينقلها البعوض اسمه الإيديس إيجيبتاي، ده اسم علمي انتم ما لكم دعوة فيه. اللي شعرفوا انه ده الناموس اللي بنلقى في الأزيار، اللي بنلقى في الأوساخ، اللي بنلقاها وموجود في الزهور، اللي بنلقاه موجود في البراميل، اللي بنلقاه موجود في البرك والمستنقعات اللي كده، ده الناموس ده هو ناتج. الناموس ده بيزيد بتزايد الوساخة والمسائل دي، بالتالي الناموس ده هو أصلا كل ما البيئة تدهورت أو كل ما الأوساخ زادت والناس بدت ما بتهتم بالنظافة وغيره كل ما زاد هذا الناموس. الناموس هو موجود عندنا في من هو نوعين
بدون مقاطعة، يعني البيئة لها دور كبير في توالد الناموس.
بالتأكيد انهيار البيئة له أثر كبير في توالد الناموس ده، وده الكلام اللي أنا حركز عليه.
نعم.
الناموس نوعين، منه ناموس في الخلا ومنه ناموس في المدينة أو محل الناس عايشين، سواء كان الغرية أو المعسكر أو المدينة. اللي في الخلب بعوض عندها اسم، واللي في المدينة عندها اسم براه، لكن بتشابهت شديد جدا. الخلاف الثاني بينه وبين بعوض الملاريا إنها دي بتحوم بالنهار وبتعضب النهار، وبعوض الملاريا بتعضب الليل. عشان كده مسألة أنك تستخدم الناموسية غير مجدي في أو في الوقاية من الحمى الصفراء، لأنه أصلا البعوض بتاع الحمى الصفراء بيعضي بالنهار وبيمشي بالنهار زي الإنسان بالنهار بيسرح وبيعضي وبالليل بينوم. فبالتالي ما في داعي إنه الناس تعمل نواميس وتعمل يعني حاجات زي كده. الفيروس ده نفسه بيعيش كيف وكيف ينتقل. الفيروس أصلاً هو بيعيش في الخلا وفي القرود. البعوض في القرود دي بتشيله من في الخلا بتشيله من القرد وتعطيه للإنسان. الإنسان مثلاً الشخص أي واحد سواء كان المرأة أو الرجل فاد يحتطب فاد يجيب حطب ولا فاد يجيب قش ولا فاد الصيد ولا أي شيء وهو ما بيشعر إلا وإنه في بعوض حايم في الغابة قام عضاه وأصلاً البعوضة أخذت الفيروس من القرد. بالتالي هو بعد ما انتهى من الحطب وجاء دخل الحلة وهو في جسمه الفيروس. في لما وصل الحلة بعد الحلة تقوم تشيلها منه وتنقلها لأخوانه لأمه ولأبوه ولكل الأهل وهكذا ينتشر الداء بين الناس. الداء هذا خطير وأنا داير حاسة في الحلقة دي أقصر على إنه الناس تستوغي نفسها من هذا الداء اللي بينتقل. البيئة يا جماعة
طيب بدون مقاطعة قبل ما أنت عايز أسأل المنطقة اللي أساسا ظهر ما في قرود فجاء كيف تفتكر؟
القرود موجودة سواء كان في جب في حيوانات الصبرة برضو بيصدر فيها في غير القرود لكن القرود موجودة سواء كان في دارفور ولا سواء كان في النوبة ولا سواء كان في النيل الأزرق ولا سواء كان في الحزام الممتدة إلى الجنوب. الحمى الصفراء موجودة من زمن بعيد والمناطق اللي موجودة فيها نبقاها من الخط بتاع جنوب كردفان ودارفور وانت ماشي جنوبا لكل أفريقيا. المنطقة دي كل الحزام ده موجود فيه والحمى الصفراء يعني ده الحمى الصفراء موجود فيه والحيوانات اللي شبيهة بالقرود اللي موجود فيها في حيوانات بقولها أبناء بقولها التقيل. قرود هي عائلة كبيرة سواء كان التقيل سواء كان القرد سواء كان الصبرة كلها موجود فيها ما بصيبها بمرض لكن هي بتظل كأنها مخزن الفيروس ده لأن مسلم يتغذى عليها أو يعضيها ياخد الفيروس وينقله للإنسان أثناء ما هو بيحتطب بيعمل الحطب ولا بيصطاد ولا بيعمل القش ولا كده لأنه نحن بنمشي في الخلا كثير. فلذلك المسألة هي تنتقل من الخلا بتاعنا إلى الإنسان عبر هذه البعوضة. لما يجي الإنسان اللي احتطب أو فات الخلا لأي أغراض إلى المدينة أو إلى الغرية أو إلى الكام ينقل هذا المرض للآخرين عبر البعوضة نفسها. لذلك طريقة محاربة تكمن في أولا نتخلص من هذا البعوض الناغل للمرض هذا. ثاني أن إحنا لازم نتطعم المرض طبعا فتاك جدا وسط الأطفال أكثر من الكبار. فالتطعيم للكل لازم يكون في تطعيم كامل والتطعيم بغينا من 5 إلى 10 سنين أن إحنا تماما بنكون محطنين ضد هذا المرض. في سيطرتنا على المرض في 3 أشياء أساسية لابد أولا السيطرة على الناقل اللي هو البعوض. السيطرة عليه بتتم بدحر هذا البعوض وأنا حاشرح لكم كيفية التعامل مع هذا البعوض إلى أن ندحره تماما أو ننتهي منه. ثانيا يجب التطعيم الشامل لكل الأفراد المجتمع صغار وكبار نساء ورجال كل أفراد المجتمع يجب أن يتطعموا. الشيء الثالث هو التشخيص السليم والمعالجة السليمة للمرض. في الحلقة دي أنا هأتكلم عن السيطرة على الناقل. تتم السيطرة على الناقل بالسيطرة على البيئة بتحسين البيئة. كيف نحسن البيئة؟ أنا دايما ذكرت في بداية الحلقة أصلا الناموس ده بيتكاثر في أماكن محددة. بيتكاثر وين؟ بيتكاثر في البراميل. لازم يا جماعة نحن براميلنا اللي بنحفظ فيها الموية نغسلها ونعملها نظيفة ونغطيها. لازم نغطيها في بشاشة أو بخشبة أو بأي حاجة بس إنه لو غطيناه بنحجب عن البعوض بنحجب عنه الأكسجين وبالتالي بيموت. والبراميل نفسها ننظفها بأشياء المحلية سواء كان بالطوب ولا بالحجر على أساس إنه لا نخلي أي ترسبات. والبرميل نفسه إذا تفضلت فيه بواقمية نفشح الموية اللي باقي ونغسله نظيف ونخليه. الشيء الثاني الأزيار نفسها بنفس الطريقة نخليها نظيفة ونغطيها. كذلك الزهور والجراد والأوساخ حول البيت ننظف. لا بد من تكون في نظافة جيدة حول البيوت ولا بد من الأواني وتلقى إناء جردل وباغة خسين فيها الموية أسبوع وأسبوعين ثلاثة أيام فقط كافية جدا عشان البعوضة تتكاثر وتلد وكده. عشان كده يا جماعة الباغة والجرسل والصحن وكل الموية اللي بنخليها في المطر تجي المطر وتكون قاعدة دي هي برضو مرتع خطب جدا لتكاثر البعوضة، عشان كده ندفق المياه دي. الشيء مهم جدا برضو البعوضة بتريده شديد، شفتوا اللساتك بتاعت العربات دي أحيانا بنتكيها ونعملها صريف المطر بالصب وتترسب المياه دي تتكاثر في اللساتك دي، أن إحنا لابد من اللساتك دي نحافظ على جافة. الشيء الثاني الأوساخ يا جماعة، البعوضة دي أقل وسخ كل الأوساخ سواء كان داخل المعسكر ولا داخل القرية ولا داخل المدينة أو داخل البيت. الشيء الثاني يا جماعة الحشائش، القش ده لابد نحشه عشان كده أن إحنا نقدر نحافظ على البيئة. الكلام اللي أنا بقوله ده كله عبارة عن نظافة ودي مسؤولين منها نحن. بالنسبة للحكومة والجهة الحكومي كمان الرش، الرش ده مهم جدا طبعا، ما أهم من النظافة اللي نحن بنقوم بها، يعني دورنا نحن أكبر من الدور اللي بنقوم به الحكومة ووزارة الصحة ولا غيرها. دورنا مهم في النظافة في إصحاح البيئة. يا جماعة تخلوا بالكم للحاجات، ما تستصغروا المسائل، حتى الجردل الصغير اللي بيشيل قدر ده ممكن يولد بعوضة تأذي الحي كله. عشان كده الصغير والكبير كله لابد من يهتم بمسألة النظافة والمياه الرادة، والحفر اللي موجودة في البيت دي اللي بيصف فيها المطر وبترقد يومين وثلاثة وأربعة دي ندفنها وننشفها، ولابد من نحرة حول البيت وبعضه والشوارع وغيره واللساتي كلها زي ما قلت العربات دي نعديمة. فلو عملنا أن احنا بنكون عملنا شيء كبير جدا في دحر هذا المرض. زي ما قلت الحكومة لها دور ولها برضو نشاطة في أنها تعمل الرش وتعمل الأشياء دي. فلو عملنا يا جماعة بنكون نحن سيطرنا على بعوضة دي، وبالتالي إذا ما في بعوضة حتى لو الواحد جه من الخلق بالفيروس ده في جسمه ما في بعوضة عشان تنقله، بالتالي ما بيكون في عدوى وبالتالي ما بيكون في مشكلات كبيرة.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم بنقول لكم إلى اللقاء وأرجو عافية.